التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا وأجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميلة روى حيدر لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أفادت وكالة رويترز للأنباء بقرب انتهاء المحادثات بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي لتشكيل الحكومة الجديدة، مع بقاء نقطة خلاف واحدة تتعلق بشخصية رئيس الوزراء. الوكالة نقلت عن علي الأديب المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي أن الأطراف المشاركة في المباحثات وصلت المراحل الأخيرة، وبصدد وضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان عن تحالف جديد في غضون أيام حسب قوله. الوكالة نقلت أيضا عن عمار طعمة من حزب الفضيلة وهو من الائتلاف الوطني العراقي قولها إن هناك اتفاقا لتشكيل تحالف وقد يعلن عنه في غضون أيام. وصل وفد يمثل القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي إلى طهران اليوم لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين حسب ما أفادت فضائية العالم، وأضافت أن الوفد الذي يترأسه رافع العيساوي بدأ مباحثات مع رئيس البرلمان علي لاريجاني. ذكرت أنباء أن الوفد سيلتقي أيضا وزير الخارجية منوچهر متكي وسعيد جليلي أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، وأن المباحثات ستركز على العلاقات الثنائية وعلى الانتخابات العراقية. أعلن مسؤولون عراقيون وأمريكيون أن قوات الأمن العراقية كشفت عن محاولة لتنظيم القاعدة لتنفيذ عملية مشابهة لعمليات 11 من أيلول في الولايات المتحدة في عام 2001، وذلك من خلال اختطاف طائرات واستخدامها في مهاجمة أضرحة شيعية. مسؤولان عراقيان بارزان لم يكشفا عن اسميهما قالا إنه تم إلقاء القبض على شخصين يعتقد بضلوعهما بهذا المخطط، ولذلك تم إغلاق مطار النجف منذ 8 من هذا الشهر، بينما أغلق مطار بغداد لعدة ساعات يوم 7 من نيسان. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء ذكرت أن 2 من مسؤولي المخابرات الأمريكيين في واشنطن أكدا وجود تهديدات من هذا النوع. وأشار المسؤولان الأمريكيان إلى أن الخطر كان حقيقيا رغم قولهما إن المعلومات لم تفد بوجود مخطط كامل، كما لم تظهر أدلة على قدرة المسلحين على تنفيذ مثل هذه الهجمات. هذا وقد عقد وزير الدفاع عبد القادر العبيدي اجتماعا اليوم مع نواب عن النجف، وقال إنه ستتم إعادة فتح المطار قريبا بعد مناقشة الإجراءات الأمنية اللازمة، وأضاف أن المعلومات الخاصة بهذه الهجمات غير واضحة، غير أنه لا يمكن إهمالها حسب قوله. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قتل مسلحون إمام جامع الرحمن في منطقة الأعظمية شمال بغداد، وهو الشيخ غازي الجبوري، حسب قول مصادر أمنية أضافت أن الحادث وقع في 5 من صباح اليوم بعد صلاة الفجر، وانفجرت قنبلة كانت ملصقة بسيارة ضابط في الشرطة هو العميد أركان علي، وكان يعمل في دائرة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية. وقع الانفجار في ساحة النسور في بغداد وأدى إلى إصابة 4 من المارة حسب قول مصادر في الأمن. قالت تركيا إن الدول الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لا تطلع بقية الدول الأعضاء بشكل كاف عن تفاصيل عقوبات جديدة على إيران تجري مناقشتها حاليا. وزير خارجية تركيا أحمد داود أغلو قال للصحفيين في واشنطن اليوم إن بلاده ما تزال تعارض هذه العقوبات، وأضاف أن الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن لم توفر تفاصيل وافية للدول غير دائمة العضوية في المجلس بما في ذلك تركيا بشأن العقوبات التي تجري مناقشتها حاليا. داود أغلو تساءل كيف يمكن لنا اتخاذ قرار إذا لم تكن لدينا فكرة وافية عن العقوبات، ثم أوضح أن بلاده لا تعتقد بأن في إمكان عقوبات حل الأزمة الناجمة عن ملف إيران النووي. في هذه الأثناء قال مسؤول أمريكي بارز هو الجنرال جيمس كارتر رايت نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، قال إن في إمكان إيران إنتاج يورانيوم مخصب لإنتاج قنبلة نووية في غضون عام، غير أنها قد لا تملك الدراية الكافية لصناعة سلاح نووي إلا في غضون ما بين 3 إلى 5 سنوات. تحدث الجنرال كارترايت في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة التابعة للكونغرس الأمريكي في واشنطن. وقعت هزة أرضية قوية في منطقة جبلية نائية في الصين اليوم وأدت إلى مقتل 400 شخص في الأقل، كما طمرت مئات أخرى من الأشخاص بينهم أطفال، هذا إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 8000 شخص. بلغت قوة الهزة 6.9 على مقياس ريختر وأدت إلى تعطيل وسائل الاتصال وقطع القوة الكهربائية وإلى حدوث انهيارات أرضية في إقليم كينغ هاي في شمال غرب الصين. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدت وقدمت لكم رواء حيدر.
تحية طيبة من فريا الحسين والمخرج إديار بامرني لجميع مستمعينا، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. سنقدم فيها تقريرا حول المباحثات الجارية بين الائتلافين الوطني العراقي ودولة القانون، وتقريرا عن نشاطات الأسبوع الزراعي، وستلتقون معي قبل ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على النشاطات الفنية لفرقة أشتار الغنائية. سيداتي وسادتي، بهدف إيجاد أرضية من التفاهمات تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة، عقد اجتماع يوم الثلاثاء بين الائتلافين الوطني العراقي ودولة القانون. في هذا الإطار أوضح القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي أن التحالف بين القائمتين هو أمر قد تقرر، وأنه لن يكون اندماجا وسيشمل أطرافا أخرى، لافتا إلى أن المرشح لرئاسة الوزراء ستقرره قائمة المالكي وعلاوي. ليث أحمد والتفاصيل.
في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية مفاوضات بين الكيانات الفائزة في الانتخابات لغرض إجراء تحالفات من شأنها إيجاد أرضية من التفاهمات تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة، جرى الثلاثاء اجتماع بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون. صرح عقبه المجتمعون أن الإعلان عن تحالف بين القائمتين بات وشيكا، إلا أن المرشح في الائتلاف الوطني عن كتلة الأحرار بهاء العرجي أكد لإذاعة العراق الحر أن الإعلان ليس بالقريب.
أنا باعتقادي خلال هذه اليومين ستكون ولادة لهذا الاندماج، لحد الآن لم يتفق على العاليات وعلى الصيغة النهائية. نحن نريد الائتلاف أن ننفتح على كل القوائم، لذلك المفاوضات حقيقة لا زالت لم تنتهي وهي متقدمة، لكن لن تصل إلى نهايتها إلى صيغتها النهائية، ونحتاج إلى وقت أكثر حتى نكون أمام اندماج أو ائتلاف حقيقي قوي وصلب، يجب أن نتفق على جميع التفاصيل.
وقد أوضح القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي أن التحالف بين القائمتين لن يكون اندماجا وسيشمل أطراف أخرى، لافتا إلى أن المرشح لرئاسة الوزراء ستقرره قائمتي المالكي وعلاوي.
أنا أعتقد أن التحالف ما بين الائتلافين الوطني والقانون الأمر قد قرر، وهناك خطوات جادة في هذه المسألة، وننتظر الأيام لاستكمال المباحثات والإعلان عنه بشكل واضح ومحدد ومطمئن. لكن هذا التحالف ما بين الائتلافين هو تحالف وليس اندماج، هذا التحالف لا يستبعد أي كيان، هذا شرطنا مع الأخوة في دولة القانون، لا نستبعد أي كيان. الأخوة في القائمة العراقية يمثلون كيان مهم، يجب أن نتباحث معه بكل حيثياته وأن يكونوا شركاء حقيقيين في بناء الحكومة القادمة. هذا في فهمي. وبالتالي إذا تحقق هذا الائتلاف، ويفترض أن يتحقق هذا التحالف ما بين الائتلافين، أعتقد أن الأمور ستكون بالنتيجة أن يكون مرشح رئاسة الوزراء منهما بالتوافق والتراضي، سواء من داخلهم أو من خارجهم.
رئاسة الوزراء ومرشحي القوائم لها قد تكون من أهم التحديات لهذا التحالف، فالبحث عن مرشحين بدلاء لن يكون سهلا وسط الإبقاء على الأسماء المطروحة. فائتلاف دولة القانون بحسب عضوه عبد الهادي حساني لا يزال مصرا على ترشيح اسم المالكي لهذا المنصب.
نحن ائتلاف القانون مرشحنا الوحيد وحاضر دولة اسماء المالكي، لكن الأخوة في الأحرار أو الوطني عندهم مرشحين من حقهم يعضون مرشحين ويترد التوافق على أحد الأفراد.
ويبدو أن هذا الأمر سيكون مدعاة لتأخير الإعلان عن التحالف بين ائتلافي الحكيم والمالكي بحسب بهاء العرجي.
لا توجد عقبات كبيرة، لكن كل ما هنالك نحن نريد أن نفصل ما بين الاندماج وما بين فرض ترشيح رئيس وزراء سواء من هذه القائمة أو تلك. نريد أن نتفق على آليات في كيفية اختيار مرشح رئيس الوزراء، وهذه الآليات يجب أن تنطبق على الكتلتين بالتساوي. هذا الأمر حقيقة يحتاج له وقت ويحتاج له قناعات ويحتاج له آليات. فبالتالي المفاوضات على الرغم أنها متقدمة لكن لم تصل إلى المستوى الذي يقوم فيه إعلان قريب.
ويشير مرشح ائتلاف دولة القانون حاتم الحسني إلى أن الشغل الشاغل بين المتباحثين هو التوصل إلى حدود مشتركة بين البرامج السياسية لكل قائمة وآليات مراقبة الحكومة القادمة، وليس أسماء المرشحين لرئاسة الوزراء.
يجب أن نبدأ بالبرامج، برامج الانتخابية وتوحيدها، البرنامج الحكومي، ثم آليات تشكيل الحكومة والضوابط في مراقبة الحكومة في الفترة القادمة. أنا لو استطعت أن ننظم هذه المسائل، أنا لا يهمني بعد ذلك من يكون رئيس الوزراء، لأن رئيس الوزراء هو في النهاية جانب تنفيذي ينفذ المسائل التي تشرع سواء مجلس النواب، ويراقب هو ووزراء في هذا الأمر. أما نأتي أن نتكلم عن نشخصن المسائل كأنه المسألة هو سيد نور المالكي أو سيد أياد علاوي أو فلان من الناس أو علان من الناس، أنا أعتقد هذا تبسيط للمسائل. نعم إحنا في النهاية لازم نتوافق على شخصية رئيس الوزراء لأنه هو المنصب التنفيذي الأول.
ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بمناسبة الذكرى 22 لعمليات الأنفال التي شنها النظام السابق ضد الشعب الكردي، أصدرت حكومة إقليم كردستان بيانا يوم الأربعاء أعلنت فيه الحداد العام. في هذا الإطار أشارت رئيسة الكتلة الكردستانية في البرلمان سوزان شيخ شهاب في تصريحات لإذاعة العراق الحر أنهم يطالبون بتعويض متضرري تلك العمليات، واعتبار 14 من نيسان يوما عالميا للإبادة الجماعية ضد الشعب الكردي. عبد الحميد زيباري والتفاصيل.
شهدت مدن أقليم كردستان العراق يوم الأربعاء مراسم وأنشطة عديدة بمناسبة الذكرى 22 للعمليات التي تسمى بالأنفال والتي قادها النظام العراقي السابق ضد الشعب الكردي في أعوام الثمانينات من القرن المنصرم، والتي أدت إلى مقتل وتهجير وترحيل الآلاف من المواطنين مع هدم حوالي 500 قرية وقصبة. وفي بيان لحكومة أقليم كردستان العراق أعلنت يوم الأربعاء الحداد العام على مستوى أقليم كردستان مع تنكيس الإعلام في كافة المؤسسات والدوائر الرسمية في الأقليم بهذه المناسبة. وفي مبنى برلمان كردستان أوقدت المئات من الشموع ووضعت أكاليل من الزهور وألقيت عدة كلمات من قبل رئاسة البرلمان والكتل الكردستانية مع تقديم ندوة حول القبور الجماعية. سوزان شيخ شهاب رئيسة الكتلة الكردستانية في برلمان كردستان قالت في تصريحات لإذاعة العراق الحر أنهم يطالبون بتعويض متضرري عمليات الأنفال والعمل على جعل يوم 14 من نيسان يوما عالميا للإبادة الجماعية ضد الشعب الكردي. وأضافت قائلة:
نطالب بسن قانون التعويض لمتضرري حملات الأنفال والإبادة الجماعية التي حصلت في إقليم كردستان بعد إقرار حملة الإبادة الجماعية والإقرار بعملية الإبادة العرقية للكرد. هذا هو المطلب الأول. والمطلب الثاني إعادة رفات المؤنفلين من المقابر الجماعية وعدم عدم حساب هذه المقابر فقط على الحكومة العراقية، وإنما حكومة إقليم كردستان هي أيضا جزء من هذه العملية، لأن أكثرية هذه المقابر الجماعية تحوي على رفات المؤنفلين.
كما تابعت رئيسة الكتلة الكردستانية حديثها قائلة:
عمل على وبجدية من جميع العراقيين على جعل يوم الأنفال يوما معروفا وفي الأمم المتحدة، والعمل على أن تعلم جميع الدول في العالم بأن يوم الأنفال هو يوم لا يقل عن الأيام الأخرى كالهولوكوست الذي حصل. وأنا أتصور هذه مسؤولية مشتركة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، العمل على فتح متحف خاص بعملية الجينوسايد والأنفال، ويضم هذا المتحف يعني أن يكون تحفة معمارية تضم على توثيقات صورية وصوتية لعمليات الأنفال.
كما طالب سوزان شيخ شهاب من جميع العراقيين إحياء هذه الذكرى تضامنا مع معاناة الشعب الكردي، وقالت:
أن يكون الأخوة في العراق أيضا يتذكرون ولا ينكرون هذه العمليات، وإنما يساعدون الشعب الكردستاني على تخطي هذه الذكريات المؤلمة لكي نعمل سويا على بناء العراق الجديد.
وبحسب المصادر الكردية أن عمليات الأنفال مرت بعدة مراحل خلال أعوام الثمانينيات من القرن المنصرم، وكانت أشدها في آذار ونيسان من عام 1988، إلا أن علي حسين الفيلي عضو برلمان كردستان يؤكد تعرض شريحة الكرد الفيلية إلى عمليات الأنفال خلال أعوام السبعينيات، وقال لإذاعة العراق الحر:
حقيقة أريد أقول يعني أوضح نقطة، هو إحنا الشيعة كرد سموها جينوسايد، إبادة جماعية وأنفال، قضية ما يخص بال 88 أو قبلها، يرجع للسبعينات، وإحنا نسمي له أشرنا بالموضوع الجينوسايد الكرد وأنفال الكرد الأولى من شرائح الكردي. تلبس عمليات الأنفال الصيد هو الأكراد، لأن هم متواجدين خارج الإقليم، الجبال يحمل ثوار الكرد والحركة الكردية، بس النخيل ما حمل الكرد الفيليين الطالبين بالحق وحقوق.
كما زاد الفيلي بالقول:
ما عندنا تعداد مضبوط للشهدائنا، وما عندنا تعداد مضبوط للسكان الموجودين متبقين في العراق، أو التعداد الموجودين بالهجرة بالغرب المغتربين.
نعم، وعدد الذين تم ترحيلهم قصرا من العراق بحجة التبعية الإيرانية
هو قرابة 700,000 واحد هجروهم، شردوهم، ما أقدر أقول تسفير، بلكم طردوهم من العراق، هو حوالي 90% من ذاك نسبة 700,000 هم بالتأكيد أكراد فيلي.
نعم، وبعد 2003 يعني هل انتهت معاناتكم؟ هل أعادت إليهم الجنسية العربية؟
من هذا التعداد اللي يعني حكيت لك بس حوالي 5,000، قرابة 5,000 ماخذين جنسية، وبقي لحد الآن في انتظار مصير مجهول.
وتشير المصادر الكردية غير الرسمية إلى مقتل ما يزيد عن 182,000 شخص خلال عمليات الأنفال، وأغلبهم دفنوا في المقابر الجماعية التي عثروا عليها بعد سقوط النظام العراقي السابق في مناطق مختلفة من العراق، وأغلبها في المناطق الصحراوية بجنوب البلاد. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، تابعت أبرز الصحف الغربية الصادرة يوم الأربعاء مستجدات الشأن العراقي، وفي المتابعة التالية نستمع إلى مطالعة الزميل ناظم ياسين لمقتطفات لأهم ما نشرته من تقارير ومقالات.
تناولت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الأربعاء موضوع ولاء القوات الأمنية العراقية في تقرير لكاتبها تيم أرانجو. التقرير المنشور تحت عنوان قوات العراق تثبت قدرتها ولكن ولاءها غير مؤكد، استهل بالقول إن هذه القوات التي كانت في أوقات سابقة موضع سخرية بسبب فرار عناصرها من ميادين القتال أو مصدر خشية لكونها ملاذا لفرق الموت، تمكنت من عبور حاجز الكفاءة الحاسم خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك أنها استطاعت تأمين عملية الاقتراع بمساعدة قليلة من الأمريكيين على حد تعبيره. ولكن هذه القوات التي تضم أفراد الجيش ورجال الشرطة تواجه العديد من التساؤلات الجديدة، ليس في شأن الثغرات المتبقية في قدراتها فحسب، بل فيما يتعلق بولائها خلال الفترة الراهنة وغير المؤكدة التي تعقب الانتخابات. الكاتب يضيف في تقريره المنشور أيضا في صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون أنه بعد مرور أكثر من شهر على الانتخابات ما تزال البلاد دون حكومة جديدة أو قائد محدد، فضلا عن القليل من السوابق التاريخية على انتقال سلمي للسلطة. وتنقل الصحيفة عن الباحث الأمريكي المعروف في الشؤون الاستراتيجية أنتوني كوردزمان القول إن المشكلة ستكون في الصراع على حكومة جديدة بحسب تعبيره. وكان مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن حيث يعمل كوردزمان أعد في عام 2007 تقريرا خاصا للجنة مستقلة شكلها الكونغرس لدراسة القوات الأمنية العراقية. كوردزمان طرح الأسئلة التالية: لمن يدين أفراد القوات المسلحة بالولاء؟ هل سيكونون موالين لرئيس الوزراء أو للدستور أو ماذا؟ على حد تعبيره. وترى الصحيفة الأمريكية البارزة أن مثل هذه الأسئلة بدأت تكتسب أهمية جديدة في أعقاب موجة العنف الأخيرة التي ضربت البلاد على نحو أعاد ذكريات أسوأ أيام العنف الطائفي في العراق. تقرير نيويورك تايمز يتطرق أيضا إلى مهارات القوات الأمنية العراقية التي ما تزال غير مكتملة، ومستوى التجهيز الذي ما يزال دون الطموح بحسب ما يرى ضباط أمريكيون. وفي حديثه عن الدور المتزايد لهؤلاء الضباط في مجال التدريب، يشير الكاتب أرانجو إلى الانسحاب المقرر للقوات القتالية الأمريكية من البلاد بحلول نهاية آب، مع بقاء 50,000 فرد للقيام بمهمات استشارية حتى نهاية العام المقبل.
عالم الصحافة يأتيكم من إذاعة العراق الحر. نتوقف الآن سيداتي وسادتي مع الصحافة العراقية ويقدمها لنا محمد قادر.
الأسباب الحقيقية وراء إغلاق مطار بغداد الدولي لمدة يومين الأسبوع الماضي هو ما كشف عنها مصدر مقرب من مكتب القائد العام للقوات المسلحة في تصريح لجريدة الصباح الجديد، مبينا أن أمر الإغلاق صدر بعد ورود معلومات عن اعتزام عدد من الإرهابيين اختطاف طائرات محددة وتفجير عدد آخر، وبين بأن العناصر الإرهابية كانت تعتزم تنفيذ هذه الخطة يوم 7 نيسان مولد حزب البعث، إلا أن العناصر الأمنية العراقية تمكنت من إحباط هذا المخطط قبل وقوعه. وفي سياق متصل تضاربت الأنباء بشأن أسباب إغلاق مطار النجف، ففيما أشار الخبر في الصباح الجديد إلى وجود تهديدات باستهداف مرقد الإمام علي عن طريق طائرة مدنية بحسب مصادر، إلا أن الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان نشرت أن محافظ النجف عدنان الزرفي عزا إغلاق المطار إلى وجود مشكلة سابقة بين الوزارة والمحافظة والشركة المستثمرة. أما التحالفات السياسية فوصفتها الصباح الصحيفة التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي بأنها تدخل مرحلة النضوج بعد إشارات التقارب بين الكتل الرئيسة، ومصادر سياسية قريبة من دائرة المفاوضات الجارية بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي قالت في تصريح خاص بالصحيفة أن الإعلان الرسمي لاندماج الائتلافين سيتم خلال اليومين المقبلين على أبعد تقدير بعد التقارب الكبير بين الجانبين في مختلف القضايا التي تسهم بالإسراع باندماجهما. في هذه الأثناء ائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي عد هذا الخبر بأنه تنصل عن المشروع الوطني وعودة إلى المشروع الطائفي. لتقول المتحدثة باسم العراقية ميسون الدملوجي لصحيفة المدى: كل الخيارات لدينا مفتوحة بما فيها الانسحاب من العملية السياسية. وعلى صعيد غير سياسي تكتب صحيفة المشرق أن أزمة تردي التيار الكهربائي عادت مجددا لتثير تساؤلات واستفسارات الشارع العراقي بعد أن شهدت الفترة الماضية تحسنا نسبيا اقترن مع إجراء الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي عده المواطنون إحدى الدعايات الانتخابية للقوى السياسية، في حين بررت وزارة الكهرباء تردي التيار بسوء الأحوال الجوية. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم من إذاعة العراق الحر عالم الصحافة. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.